العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح حائية ابن أبي داود، وقد وصلنا عند قوله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذه الأبيات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وتلكم الصفة هي صفة النزول، فيقول: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل ينزل الجبار. الجبار اسم من أسماء الله عز وجل، وله ثلاثة معان، وقد ورد في قوله: العزيز الجبار المتكبر. ورد في قوله تعالى: العزيز الجبار المتكبر، وله ثلاثة معان. المعنى الأول الذي يجبر قلوب عباده، والمعنى الثاني القاهر، والمعنى الثالث العالي فوق كل شيء. فهذه ثلاثة معان لهذا الاسم الكريم من أسماء الله عز وجل. وفي قوله: وقل ينزل الجبار، معنى لطيف، إذ أتبع ذكر النزول بذكر اسم الله الجبار الدال على العلو، ليبين أنه لا منافاة بين النزول والعلو، فهو سبحانه وتعالى عال رغم نزوله. وهذا يدل على دقة المصنف رحمه الله تعالى. وقل ينزل الجبار، إذ صفة النزول ربما يتوهم متوهم منها أنها تنافي العلو، فأتبع النزول باسم الله الجبار الدال على العلو، ليبين أن الله عز وجل عال وإن نزل. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. قد ذكرنا قبل أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الصفات مع قطع العلم، مع نفي العلم بمعرفة الكيفية، فنثبت الصفة وننفي علمنا بكيفية الصفة. فهو هنا يقول: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، أي نؤمن بالكيفية وأن لنزول الله عز وجل كيفية، ولكن ننفي علمنا بهذه الكيفية. ويحتمل أيضا قوله بلا كيف النهي عن السؤال عن كيفية عن صفة الله عز وجل النهي عن السؤال عن كيفية صفة الله عز وجل. فنحن أهل السنة والجماعة عندما ننفي الكيفية ننفي العلم بها وننهى عن السؤال عنها، فلا نقول بأن صفات الله لا كيفية لها، نؤمن بأن الكيفية موجودة ولكننا لا نعلمها ولا نسأل عنها. وهذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. لم يقل لا كيف لصفات الله، وإنما قال كيف، إذن هناك كيف ولكنه يجهل، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذن نؤمن بالكيفية وننفي علمنا بها وننهى عن السؤال عنها، هذا مراد المصنف بقوله بلا، أي ننفي علمنا وننهى عن السؤال عنها. بلا كيف جل أي عظم قدره الواحد، اسم من أسماء الله عز وجل. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. جل الواحد المتمدح أي المحب للمدح، إلى طبق الدنيا أي إلى السماء الدنيا، والطبق الغطاء، وسميت السماء الدنيا طبقا وغطاء لأنها تغطي الأرض. يمن بفضله أي يتفضل على عباده، فتفرج فتنشق أبواب السماء وتفتح. يقول ألا، ألا أداة استفتاح. مستغفر، مستغفر أي طالب للغفران، يلقى غافرا، غافر الذنب وقابل التوب، أثبته بعض أهل العلم اسما. فالله عز وجل من أسمائه الغفار ومن أسمائه الغفور، وبعض أهل العلم أثبت الغافر. والغفار صيغة مبالغة، والغفور كذلكم، والغافر اسم فاعل، وكلها تدل على أن الله يغفر أي يستر الذنب ولا يؤاخذ العبد به، يستر الذنب ولا يؤاخذ العبد به، إلا أن الغفور والغفار يدلان على كثرة مغفرة الله عز وجل لذنوب عباده، فهما أبلغ من الغافر، فهما أبلغ من الغافر. والغافر من أهل العلم من لم يثبته اسما، قالوا لأنه ما أطلق إلا مقيدا ولم يأتي مطلقا. ومن أهل العلم من يشترط في أسماء الله عز وجل أن تكون مطلقة في النصوص لا مقيدة، فالغفور جاء مطلقا والغفار جاء مطلقا، أما غافر جاء غافر الذنب، غافر الذنب، فجاء مقيدا لا مطلقا، من هنا لم يثبته بعض أهل العلم. والغفور والغفار يدلان دلالة على مغفرة الله عز وجل للذنوب، وهذه الدلالة أبلغ من دلالة غافر. ومستمنح أي طالب العطاء، خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. طيب، نتحدث حول هذه الصفة العظيمة. أولا، يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، فيقول ألا مستغفر فأغفر له، ألا مستغفر فأغفره له ألا داع هل من داع فأستجيبه له هل من سائل فأعطيه. هذه الصفة يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بأن نزول الله عز وجل ليس كنزول خلقه. وهنا أتطرق لبعض المسائل. المسألة الأولى: اختلف أهل السنة والجماعة في العرش، هل يخلو عند نزول الله عز وجل أم لا؟ فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل العلم أقوالهم في المسألة ثلاثة: القول الأول قول عبد الغني المقدسي، ذهب إلى التوقف في المسألة، فلا يقال بالخلو ولا بعدمه، وشنع وغلظ على من تطرق إلى أحد القولين بالنفي أو الإثبات. القول الثاني قول عبد الرحمن ابن مندة، وقد ألف مؤلفا ذكر فيه خلو العرش، فذهب إلى أن العرش يخلو عند نزول الله سبحانه وتعالى. المذهب الثالث وهو مذهب جمهور أصحاب الحديث كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية، وإليه ذهب إسحاق وأحمد وغيرهما، وهو أن العرش لا يخلو عند نزول الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن العرش لا يخلو عند نزول الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر لنا أنه استوى، الرحمن على العرش استوى، وذكر لنا أنه نزل، ولم يذكر لنا أن العرش يخلو عند نزوله، فنقف على ما ذكر الله، فنقول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق به، وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، والعرش لا يخلو، إذ القول بالخلو يحتاج إلى دليل مصرح به ولا يوجد دليل. المسألة الثانية: مسألة شغب بها أهل البدع فلا بد من التطرق إليها. شغب بها أهل البدع الذين ينفون نزول الله سبحانه وتعالى، وعارضوا هذه الصفة وعارضوا الأحاديث بما ظهر لعقولهم، وهذه عادة أهل البدع، الأصل عندهم العقل، وأما النصوص فيستدلون بها تبع، إن وافقت ما عندهم وما أصلوه بعقولهم أخذوا بها، وإن لم توافق ما أصلوه بعقولهم ردوها، فلا حرمة للنصوص عندهم، وإنما العظمة للعقل. فعارضوا هذا الحديث بعقولهم فقالوا: ثلث الليل يختلف من مكان إلى مكان، فيوجد في بلدة فينتهي، فيبدأ في بلدة أخرى فينتهي، فيبدأ في بلدة ثالثة، وهكذا، فهل يبقى الله نازلاً؟ لأن النزول لا ينقطع عن الأرض، لأن ثلث الليل الآخر لا ينقطع عن الأرض. هذه الشبهة شبهة قديمة، وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أولا نقول القاعدة عند السني المتبع أنه ما يعارض النصوص بما يظهر لعقله القاصر، فيرمي دلالة النص بعيدا لأن عقله لا يتصور أن دلالة النص هكذا، بل عليه أن يسلم للنصوص. فنقول أولا هذا السؤال لو كان حقا ويقدح في دلالة النص على النزول لما أمر الصحابة النص هكذا، ولكن الصحابة أمروا النص على ظاهره وآمنوا بما دل عليه من معنى، وهكذا الأئمة المتبعون الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله أجمعين ومن قبلهم من التابعين ومن أئمة الدين ما عارضوا هذا النص بهذا النظر وهذا الرأي. هذا أولا. ثانيا نقول من قال هذا فقد قاس الله بخلقه، فزعم أن نزول الله عز وجل كنزول خلقه، فلم يستطع أن يستوعب اتصاف الله عز وجل بالعلو والنزول في آن واحد، فزعم أن نزوله إن كان في ثلث الليل الآخر فلا بد أن يكون الله نازلا دائما. ونحن نقول نزول الله عز وجل ليس كنزول خلقه، الوجه الثالث وجه يجلي الرد ويوضحه. فنقول لهم إذن أنتم لا تستوعبون أيضا أن الله عز وجل يحاسب خلقه كلهم يوم القيامة في ساعة، وكل منهم يكلم الله أو يحاسبه الله خاليا به يحسب أنه لا يحاسب غيره، فالله يحاسب الخلق كلهم، والعبد منهم يظن أنه خال بربه لا يحاسب غيره، والله يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة، يحاسب هذا وهذا 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 في وقت واحد، وكل منهم يظن أنه قد خلا بربه لا يحاسب غيره. فجاء بعضهم لابن عباس قال كيف يحاسبهم كلهم في ساعة؟ قال كما أنه يرزقهم في ساعة، كما أنه يرزقهم في ساعة. فلا تقس الله بخلقه، فكما أن الله يحاسب خلقه كلهم بساعة واحدة وكل منهم يحسب أنه خال بربه، فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا واحدا يكون في ثلث الليل الآخر عند كل دولة من الدول وعند كل ناحية من النواحي، ولا تقس الله بخلقه. لو أن الإنسان رد النصوص لمثل هذه الشبه التافهة ما سلم نص، على الإنسان أن يسلم أن عقله لا يستوعب كل شيء، فالشيء الذي لا يستوعبه لا يرده لعدم استيعاب عقله، بل سلم كما سلم أهل العلم، ثم قد يأتيك من يوضح لك المسألة ويجليها لك. فذاك عندما جاء لابن عباس مستشكلا كيف يحاسب الخلق كلهم في ساعة، بينها ابن عباس رضي الله عنه بأسلوب سهل، فقال له كما أنه يرزقهم في ساعة. يقول شيخ الإسلام: جاء أن الله عز وجل يناجي عبده الذي يقرأ الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، إلى آخره، والمصلون يصلون، وكل يقرأ الفاتحة، والله يرد على كل منهم. ويجيب هذا في نفس الوقت. الداعون في مشارق الأرض ومغاربها كلهم يدعو في وقت واحد على اختلاف اللهجات وتباعد المسافات، ثم يسمعهم الله عز وجل كلهم في وقت واحد، فيعرف مرادهم ويعطي هذا ويمنع هذا ويمنع، فلا يقاس الله بخلقه. هؤلاء قاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فصاروا يردون النصوص. لذلك أهل العلم يقولون كل مؤول مشبه. فالآن سنتحدث حول هؤلاء الذين ردوا، حول شبههم الذين ردوا النزول. هم شبهوا أولا فاستقبحوا أن الله ينزل، لأنهم شبهوا الله بخلقه، فقالوا إذا كان الله ينزل فالمخلوق ينزل، فالله عز وجل مثل المخلوق ومشابه له. إذن ماذا نقول؟ نقول نزول رحمته، نزول ملك من ملائكته. فنقول أنتم أولا شبهتم الله بخلقه ثم أولتم. فأهل العلم يقولون المؤول مشبه ومعطل، أولا شبه الله بخلقه، ثم عطل الله من كماله، وعطل النص عن مدلوله الصحيح، وصرف النص إلى مدلول بعيد مرجوح. هذه شبهتهم، هذه شبهة من شبههم. ماذا قال المصنف؟ قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح رزقا وخيرا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. عادة أهل البدع مع النصوص تأويلها أو تكذيبها، فتجدهم يردون الحديث الصحيح ويطعنون في رواته. فالمصنف هنا يقول ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، أي ألا خاب قوم كذبوا رواة هذا الحديث وقبحوا. أهل البدع من جهمية ومعتزلة ومن شابههم يقولون المراد بالنزول نزول الرحمة، وهذا تحريف من وجوه. الوجه الأول أن رحمة الله لا تختص بالثلث الآخر من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فتأويل النزول ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيه تقييد الرحمة ونزولها بثلث الليل الآخر، ورحمة الله عز وجل لا تنقطع طيلة الوقت. الوجه الثاني، هذا الوجه الأول، أن هذا فيه تقييد الرحمة بوقت. الوجه الثاني، هل رحمة الله عز وجل تتكلم ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هل رحمة الله تتكلم؟ ثم الوجه الثالث، هل رحمة الله تقول من يدعوني؟ رحمة الله تسأل الناس أن يدعوها وأن تعطيهم وأن يستغفروها وأن تغفر لهم؟ هذه ثلاثة أوجه، وذكر أهل العلم غيرها. وهذه الأوجه مثلها تقال إذا قيل المراد ملك من الملائكة، فملائكة الله صاعدة نازلة، وملائكة الله سبحانه وتعالى لا تسأل الخلق أن يسألوها الرحمة وغيرها. هذا ما يتعلق بهذه الصفة العظيمة. والاستواء صفة فعلية وقد تحدثنا حول صفات الله وأنها تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والمسألة فيها تفصيل إن يسر الله عز وجل لنا شرح القواعد المثلى. فصلنا وزدنا المسألة بسطة، وبينا بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالاستواء ومن أي أنواع صفاته. أنا تحدثت حول النزول قلت الاستواء، ها؟ نعم، لا، هي النزول، النزول صفة فعلية. طيب أيها الأكارم، نزول الله يدل على صفة وهي العلو، فنتحدث هنا أيضا حول العلو. فأهل السنة والجماعة مجمعون على اتصاف الله بالنزول، ومجمعون على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلو. والأدلة الدالة على العلو أنواع: الدليل الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع العقل، والخامس الفطرة. فعلو الله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أولا أدلة القرآن، تنوعت دلالة القرآن على إثبات العلو، فمن أدلة القرآن المصرحة بالعلو الأدلة الدالة على أن الله في السماء. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء، من في السماء أيضا أهل البدع يشغبون، فيقولون هل الله عز وجل أحاطت به السماوات؟ فنقول السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماوات المبنية. السماء تطلق ويراد بها العلو المطلق، وتطلق ويراد بها السماوات المبنية. ففي قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إن كان المراد بالسماء العلو ففي على بابها، الله عز وجل في العلو، وإن كان المراد بالسماء السماوات المبنية ففي بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب يكون على جذوع النخل، ففي تطلق بمعنى على. قل سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض. فالآن قلنا بأن أدلة القرآن المثبتة للعلو، دلالة القرآن على العلو تنوعت، منها النصوص الدالة المصرحة بأن الله في السماء، منها النصوص المصرحة بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم، فهذه النصوص المصرحة بالفوقية أيضا تدل على العلو، منها النصوص الدالة على النزول والإنزال، الدالة على الإنزال، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهذا يدل على العلو. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذ الإنزال لا يكون إلا من علو. منها النصوص الدالة على الصعود والعروج، إليه يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون من سفل إلى علو، وثمة أنواع أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في نونيته، ذكر أنواعا كثيرة. يا قومنا إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، يعني يبين أن عندنا على علو الله لا ألف دليل بل أكثر. دلالة السنة أيضا تنوعت، فدلت السنة على علو الله عز وجل من وجوه، منها الدلالة القولية، ومنها الدلالة الفعلية، ومنها الدلالة الإقرارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه دلالة قولية. الدلالة الفعلية، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم بعد تلكم الخطبة أخذ يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. فهذا أيضا يدل على أن الله في السماء، هذه السنة الفعلية. أيضا السنة الإقرارية، تلكم الجارية التي صكها صاحبها صكة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وإني أغضب كما يغضب الرجال وكانت ترعى غنمه فغفلت عن الغنم فجاء ذئب وأخذ بعضها، قال فصككتها صكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتي بها، فجيء بها فقيل لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال لها وأين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه السنة الإقرارية. العقل أيضا يدل على أن الله في السماء، إذ العلو صفة مدح والسفل صفة ذم ونقص، ولله عز وجل المثل الأعلى فله العلو. والفطرة كل منا يجد فطرته تدفعه إلى فوق عند دعاء الله سبحانه وتعالى. والإجماع ذكره غير واحد من أهل العلم، فالله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الأبيات التي ذكرها المصنف، تفضل.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم مرة لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في الصحب الكرام. الصحابة فضلهم عظيم على هذه الأمة، فبهم حفظ الله سبحانه وتعالى الدين، حفظ الوحيين القرآن والسنة. ولهذا فحقهم علينا عظيم جدا، فعلينا أن نحبهم وأن ننشر فضائلهم وأن ندعو لهم وأن نمسك عن الخوض فيما وقع بينهم، وألا نظن بالواحد منهم إلا خيرا. سئل الحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: بل فريضة. نعم، حب الصحابة فريضة. قال الحسن، سئل الحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: بل فريضة. حب الصحابة فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالصحابة حبهم إيمان وبغضهم نفاق وعصيان، وهذا ليس خاصا بالأنصار، بل يشمل المهاجرين أيضا. من يبين لي كيف يشمل النص المهاجرين؟ وله كتاب.
سلام. من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار من الإيمان، فالمهاجرين أفضل مقتلا من الأنصار.
صح، أحسنت. أحسنت، لك كتاب. أهل العلم، أهل السنة والجماعة بالاتفاق كما قال ابن كثير، وهذه فائدة مهمة، نقل الاتفاق. ابن كثير نقل الاتفاق في تفسيره على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولذلك الله يقدمهم في النصوص في القرآن، يقدمهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين، بين الهجرة والنصرة، والأنصار ما حققوا الهجرة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يقول ابن كثير: هذه في الأنصار، أي لا يجدون في أنفسهم على المهاجرين أنهم أوتوا الهجرة، أنهم أوتوا الهجرة، وفاقوا الأنصار بالهجرة لسلامة في صدورهم. العشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، وهم أفضل الصحابة بالاتفاق، أفضل الصحابة بالاتفاق العشرة المبشرون بالجنة. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. إذن من أحب المهاجرين فإيمانه أيضا صحيح، ومن أبغضهم فهو أحق بالنفاق ممن أبغض الأنصار. فحب الصحابة كما قال حسن، حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. فحب الصحابة فريضة. والصحابة مراتب، فالخوض في مراتب الصحابة في الأفضلية ليس خوضا حادثا، ليس خوضا حادثا. فالقرآن تكلم عن تفاضل الصحابة، والسنة جاء فيها بيان التفاضل الصحابة، والآثار عن الصحابة جاء فيها بيان تفاضل الصحابة. فالصحابة مراتب، فلا بد أن يعطى كل منهم مرتبته اللائقة به، مع عدم اعتقاد النقص بالمفضول، فكلهم فضلاء، ولكن بعضهم أفضل من بعض. كما أن الأنبياء كلهم، كما أن الأنبياء فضلاء، وهم أيضا مراتب، فنعتقد التفاضل مع عدم القدح في المفضول. مراتب الصحابة تحدث حول بعضها المصنف، فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وزيراه، الوزير هو الذي يعتمد الخليفة على رأيه في أموره، ووزيرا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. أفضل الصحابة بالاتفاق أبو بكر رضي الله عنه، بل كما بين ابن القيم أنه أفضل من الملائكة، وهذا بالاتفاق أيضا. نعم، أهل السنة والجماعة متفقون على أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء، فهو أفضل من الملائكة. الاتفاق حكاها غير واحد أن صالح البشر أفضل من الملائكة، البغوي في تفسيره وغيره حكوا الاتفاق على هذا. وأما بخصوص أبي بكر فحكاها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. والنصوص التي جاءت في فضل أبي بكر كثيرة لا تخفى عليكم، نذكر بعضها، نذكر بعضها: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الصحابة يعظمون هذه الفضيلة، وهكذا السلف، أن الله اختص أبا بكر بأن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم هجرة على الإطلاق، فمنزلة عظيمة أن يوفق الله أبا بكر فيكون مع أعظم رسله في أعظم هجرة. ثم الله ينص على أنه صاحبه، وهذه لا تعرف لأحد إلا لأبي بكر، لم تأتي في القرآن إلا لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فالله أثبت صحبة أبي بكر لنبيه. ويتمم هذه الفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، لما قال له أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا، لما كانوا في الغار، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول ابن العربي: هذه أيضا ما جاءت لأحد، أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ثالث اثنين معينين، هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أمن علي بصحبته وماله إلا أبا بكر، ولو اتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن مودة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وهذه أيضا منزلة عظيمة لم توجد إلا لأبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. وعمر رضي الله عنه يلي أبا بكر، أبو بكر باتفاق الصحابة وباتفاق العلماء على أنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر باتفاق الصحابة وباتفاق العلماء على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول شيخ الإسلام: هذا الأثر تواتر عن علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. يقول عبد الله بن عمر: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وعمر فضائله مشهورة، فعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: بينما أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت حتى رأيت الري يجري في أظافري أو في أناملي، ثم أعطيت فضلي عمر. فقيل: يا رسول الله، وما أولتها؟ قال: العلم. وعمر بن الخطاب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان تسلك فجا إلا سلك فجا غير فجك. وجاء عمرو بن العاص فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. بالاتفاق يلي عمر خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة من يلي عمر بالأفضلية اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول قول مالك ومن نحى نحوه التوقف، فلا نقول عثمان ولا نقول علي، وينقلون أن مالك، ويبينون أن مالك رجع بعد إلى تفضيل عثمان على علي. هذا القول الأول. القول الثاني تفضيل علي بن أبي طالب، وهو قول بعض علماء الكوفة. القول الثالث تفضيل عثمان، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. فالخلاف وجد في المفاضلة بين عثمان وعلي، لكن يقول شيخ الإسلام ويقول ابن حجر: استقر قول أهل السنة والجماعة فيما بعد على تقديم عثمان على علي فيما بعد. وهذه مسألة مهمة، وهي أن بعض المسائل العلمية يكون فيها الخلاف ثم يحصل الاتفاق فيما بعد. وهناك صور، يعني هناك أمثلة كثيرة لهذا النوع من أنواع الخلاف. فهذه المسألة ينقل ابن تيمية وابن حجر أن الاتفاق قد حصل فيما بعد، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. عثمان بن عفان فضائله مشهورة، لكن قبل هذا أقول: من قدم الآن عليا على عثمان ما حكمه في الفضل لا في الخلافة؟ من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا قد أتى قولا محدثا، ويشنع عليه ويغلظ عليه، لأن أحقية الخلافة محل اتفاق. الخلاف إنما حصل في ماذا؟ المفاضلة، لا في الخلافة. أما الخلافة فقد اتفقوا أن أحقهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إنما حصل الخلاف في التفاضل. الآن لو أن أحدهم يقول: أنا أذهب إلى أن علي أفضل من عثمان، يقول شيخ الإسلام: هذه من مسائل الفروع التي لا يبدع فيها، لا يبدع فيها، يعني لا يقال بأنه مبتدع، على أن أهل العلم اختلفوا أيضا. فالإمام أحمد عنه روايتان، فالإمام أحمد جاء عنه التبديع، تبديع من قدم علي على عثمان في الأفضلية، وجاء عنه عدم التبديع، فروايتان عن الإمام أحمد، إلا أن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، والله تعالى أعلم. الصحابة تذكرون أثر عبد الله بن عمر، ماذا قال؟ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد ثم عمر ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. لذلك كان أحمد يسلك مسلكا، وهذا مهم في فهم تأصيل أحمد في المسألة. أحمد رحمه الله كان يقول أفضل الأمة بعد نبيها أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم أصحاب الشورى، ولا يذكر عليا. وهذا الذي ذكره في أصول السنة، قال أبو بكر، عمر، عثمان، قال ثم أصحاب الشورى، الذين جعل عمر الشورى بينهم في اختيار حاكم للأمة، وهم العشرة المبشرون بالجنة إلا أبا بكر وعمر كونه هو الذي جعلهم، وسعيد بن زيد، وأبو طلحة لأنه مات في خلافة عمر. واضح أيها الأكارم؟ لماذا أحمد يفعل هذا الفعل؟ من يجيب وله كتاب؟ وهل أحمد لا يرى التربيع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ لا، أقصد قول أحمد أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم أسكت، ثم عثمان ثم أسكت، ثم أقول أصحاب الشورى أسكت. لماذا فعل أحمد هذا الفعل؟ وهل هذا الفعل من أحمد يدل على أنه لا يرى أن عليا الرابع في الأفضلية؟ لا،
اغلق الباب عشان
لا. اللهم بارك، انت بتاخذ الكتب كلها. صحيح، اقتداء بفعل الصحابة، تأدبا مع الصحابة، تأدبا مع الصحابة. هو يقول هكذا، هو ذكر في أصول السنة، ذكر أثر عبد الله بن عمر، قال عن عبد الله بن عمر قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فأحمد في مجالسه يذكر أن عليا هو الرابع في الفضل، فيقول أخشى، يقول أحسب ألا بأس به، ولكني أتبع إيش؟ أثر ابن عمر، ويتبع ما جاء عن الصحابة، فجاء عنه ما يدل على تفضيله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه يربع به بالأفضلية، ولكنه يقف مع النص. إذا وجدت هذا عن أحمد، لا تفهم أن أحمد لا يرى التربيع بمن؟ بعلي بن أبي طالب، بل هو يذهب إلى هذا، ولكنه يقف مع ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ونص على هذا الفهم محقق مذهبه. لا يصرح فيه وقفا مع توقف وقوفا مع الأثر، مع الأثر، مع النص. طيب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان فضائله مشهورة معروفة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وهذا نص يدل على فضل عظيم. ومنها ما ضر عثمان وما فعل بعد ذلك. فعثمان بن عفان فضائله معروفة مشهورة، ومنها أنه ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه. نعم، يليه علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أيضا فضائله مشهورة معروفة، وقد نص أهل العلم على أن علي بن أبي طالب في زمنه لا يوجد أفضل منه بالاتفاق، ونصوا على الاتفاق. علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم، يخوضون في أمر هذا الذي سيعطى الراية، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي عينيه، فجيء به. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وغسق في عينيه، فقام كأن لم يشكو من وجع وأعطاه الراية. تقولون: طيب، الصحابة كلهم يحبون الله ورسوله. نعم، ولكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم تمام المحبة، أي بلغ من المحبة الدرجة الرفيعة. ومنها الحديث العظيم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ففضائل علي بن أبي طالب معروفة مشهورة. نعم 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 نعم، أحسنت، هذا أيضا يذكره أهل العلم في فضائله، وفضائله معروفة ومشهورة وكثيرة. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وإنهم، أي الصحابة الأربعة الذين سبق، الصحابة الأربعة الذين سبق ذكرهم، والرهط أي عشيرة الرجل، لا ريب فيهم أي لا شك فيهم، على نجب الفردوس أي على أنفس أنواع الخيل والإبل. الفردوس على الجنة بالنور تسرح. سعيد، سعيد بن زيد، وسعد، سعد بن أبي وقاص، وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وطلحة، طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر، نعم أحسنت، ابن الجراح، وعامر فهر، والزبير، الزبير بن العوام. نقل ابن أبي العز الحنفي اتفاق أهل العلم على أنهم أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، بالاتفاق هم أفضل الصحابة، الخلفاء الأربعة ثم تتمة العشرة. طيب، من بعدهم؟ أهل العلم، احفظوا هذه المراتب. الآن العشرة المبشرون بالجنة، أهل العلم ينصون على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وقد سبق ذكر الدليل من القرآن، وذكر الاتفاق عند من؟ ما الذي نقل الاتفاق؟ ابن كثير رحمه الله تعالى. هنا تنبيه، هنا تنبيه، هل عندما نقول المهاجرون أفضل من الأنصار نعني أن كل مهاجر من الصحابة أفضل من كل أنصاري؟ يعني هل المقارنة مقارنة بين الأفراد أو من حيث العموم؟ من حيث العموم. ما الدليل؟ جيب مثال. أفضل من من؟ التفضيل، التفضيل لابد من دليل. المهاجرون أفضل، نريد هل المهاجرون أفضل من الأنصار من حيث العموم؟ يعني كما أننا نقول الرجال أفضل من النساء، لا يعني أن كل رجل أفضل من كل امرأة. فعائشة أفضل من آلاف الرجال، واضح؟ فعندما نقول مهاجرون أفضل من الأنصار، هل نريد كما أننا نقول الرجال أفضل من النساء، أم نريد كما أننا نقول الصحابة أفضل من بعد ممن بعدهم؟ عندما نقول الصحابة أفضل من التابعين فنحن نعني أن كل صحابي أفضل من كل، حتى الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة، وهذا ذكروا عليه اتفاق أهل العلم وذكره الإمام أحمد في أصول السنة، أن كل صحابي أفضل من كل تابعي. طيب، فهل عندما نقول المهاجرون أفضل من الأنصار نريد أن هذا القول مثل قولنا الرجال خير من النساء، أم مثل قولنا الصحابة خير ممن بعدهم؟ يجيب دليل.
متقدمي الأنصار خير من المهاجرين.
بس أولون من المهاجرين أو الأنصار. صح، أحسنت. هلا خلاص، بس خلصت يا أخوان. لك كتاب شيخ، هو أول من بدأ. لا تزعل، لك بعد كتاب. بس عاد الدرس القادم. طيب يا أخوان، مما يدل على هذا بوضوح الترتيب الذي سيأتي الآن الذي سأذكره يدل على أن قولنا المهاجرون خير من الأنصار نريد به من حيث العموم لا من حيث الأفراد. الترتيب الذي سيأتي، من نص على هذه المسألة؟ نص عليها السفاريني في شرحه لسفارينيته، نص على أن قولنا المهاجرون أفضل من الأنصار نريد به من حيث العموم لا من حيث الأفراد. لاحظوا الترتيب التالي: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا دليل على أن التفاضل بين الصحابة أمر تطرق إليه القرآن. إذن النوع الأول من التفاضل الذي ذكرناه من حيث العموم ماذا؟ المهاجرون أفضل من الأنصار. النوع الثاني أيضا: من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعد وقاتل. من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؟ السابقون، الأولون من المهاجرين والأنصار. وهؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على درجات، أيضا على درجات. الدرجة الأولى أصحاب بدر، فأعلى درجة في الصحابة بعد المبشرين بالجنة أصحاب بدر، أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار. وهذا يدلك على أن قولنا المهاجرون أفضل من الأنصار من حيث العموم. لماذا؟ لأن الأنصار الذين شاركوا في بدر خير من المهاجرين الذين لم يشاركوا في بدر. فمن المهاجرين من لم يهاجر أصلا إلا بعد بدر، بل منهم من لم يهاجر إلا بعد الفتح أي صلح الحديبية. فالأنصار الذين شهدوا صلح الحديبية وشهدوا بيعة الرضوان وشهدوا أحدا وشهدوا بدرا خير من المهاجرين الذين لم يشهدوا هذا كله. فهذا يدل على أن قولنا المهاجرون أفضل من الأنصار مقارنة عموم وليست مقارنة على سبيل الأفراد. إذن أخذنا الآن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ذكرنا أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أفضل ممن أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، وأخذنا أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن أفضل المهاجرين الذي شهدوا بدرا، وأفضل الأنصار الذين شهدوا بدرا. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال: هم أفضلنا أو خيارنا. فقال جبريل عليه السلام: هكذا الملائكة الذين شهدوا بدرا فينا. فبدر لها مكانتها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يلي الصحابة الذين شهدوا بدرا في الأفضلية الذين شهدوا بيعة الرضوان. لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لقد رضي الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يلي أهل بيعة الرضوان أهل غزوة أحد، لأنهم ابتلوا بلاء عظيما ومحصوا تمحيصا شديدا. هذا بعض ما يتعلق بالتفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم، ونكتفي بهذا ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللي له كتاب يذكرني الدرس القادم، لكن أول رجل صاحب الكتابين. لا لا يختلف يختلف. ترى أنا معروف إني أعد بالكتب وأخلف. إيه معروف. إيه ذكروني.